الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع، ما أدري شو صار عنوانه، موقف، مطلع. إحنا لما دخلنا لها الفصل يا أخوان قلنا يوجد مقامات ثلاثة آثار الحرب. المقام الأول في الأسار، المقام الثاني في الأموال، والمقام الثالث في الأراضي. في الأسارة كان عندنا ثلاث مواقف، على المواقف هو الصحيح. الموقف الأول في أسارة أهل الحرب، سواء كانوا أهل كتاب قلنا أو غير أهل كتاب، هم فيش فرق، المحارب محارب إذا حارب بالفعل. الموقف الثاني حكم النساء والصبيان والشيوخ السبي. الموقف الثالث هو حكم أسارة وسبي أهل البغي. ومن الواضح أننا عندما نتحدث عن أسارى وسبي أهل البغي نتحدث عن الباغين على الإمام، إذ لا يوجد شيء اسمه أسارى بالمعنى الحقيقي، يعني بلحاظ لوازم أحكام الأسير من منه وفداء واسترقاق، مش بمعنى إلقاء القبض عليه وحبسه. فيما لو بغت إحدى الطائفتين على الأخرى، يعني عشيرة على عشيرة أو عائلة على عائلة أو قرية على قرية أو جار على جار، إذ هذا من الواضح أنه ليس موضوعا لا لأسر بهذا المعنى ولا لسبي. ذلك أن الباغي بهذا المعنى مسلم بغى على مسلم، وفي طول بغيه أيضا يبقى على الإسلام. طيب الأمر مسلم معتد في المعتد، باغي فيبقى حكمه حكم الإسلام، وإذا ما قاتلناه كدولة أو كعشيرة ثالثة لرد عدوانه فإنما نقاتله لرد عدوانه لا أكثر، وبعد ذلك صار إلى القضاء الشرعي فيما يرتبط بالقصاص. إذا واحد من الباغين قتل ذاك عمدا بشخصه، والديات حيث تكون الموارد هي الديات، وغرم المتلفات وإلى ما هنالك. فالكلام إذن في الحديث عن الأسر والسبي هنا، والغنائم إذا يوجد غنائم بعدين في فصل الغنائم إن شاء الله، في مقام الغنائم، إنما هو في البغي على الإمام. ذلك أن الباغي على الإمام قيل إنه محكوم بالكفر اتفاقا، وسواء صحت هذه الدعوة أو لم تصح ينفتح البحث هنا. للحديث عن الأسر بمعنى المن أو الفداء أو الاسترقاق، وهنا نحن نواجه إشكالية هامة في البحث الفقهي يا أخوان، لأقولها وهي مهمة جدا منهجيا هذه النكتة في أبواب عديدة من الفقه. نواجه مشكلة استثنائية تمثل تطبيقا لخط عريض لا بد وأن يتنبه له الفقيه حين استنباط الحكم الشرعي، وهي إشكالية التمييز بين الأقوال والأفعال الصادرة عن المعصوم نبيا أو وصيا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما على سبيل بيان الحكم الشرعي الكلي الإلهي، وبين ما صدر من قول أو فعل على سبيل الحكم الإجرائي الولائي الحكومة، بما أنه رأس الدولة الإسلامية. ونواجه هذه المشكلة بشكل أكبر فيما نقل الأفعال، إذ الأفعال جامدة لا ظهور لفظي لها، أما على مستوى الأقوال فالمعروف بين المحققين أن على مستوى الأقوال المعروف بين المحققين أننا حين الشك الظهور الأول هو أن يكون النبي أو الإمام في صدد بيان الحكم الشرعي الكلي، وإن لم يوجد دليل خاص على هذا من باب الغلبة من باب ما أدوبة. أما على مستوى الأفعال فلا نستطيع، لأن الفعل مصداق قد يكون مصداقا لحكم شرعي كلي، قد يكون مصداقا لأمر ولائي. هذا من واجه عادة يا إخوان في باب العبادات، لا يواجه عادة في باب العبادات، إنما نواجهه في الأمور الإجرائية عادة. هل هذا الإجراء حكومتي ولائي زعامتي قيادي، أو هو لمجرد إنفاذ حكم شرعي مشروع من قبل الله سبحانه وتعالى؟ الإشكالية الثانية التي نواجهها في المقام هي إشكالية محل الكلام بالخصوص، له خصوصية، وهو أحكام أهل البغي بهذا المعنى. إذ لم يوجد في الإسلام أهل بغي بالمعنى الحقيقي المطابق للموازين الشرعية، باتفاقنا وشهرة غيرنا سوى البغي على أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ البقية هما بين من ارتد فحورب ومن منع الزكاة أو ما ناظر ذلك فاتهم بالردة فحورب، فإلا لا يوجد بينهم من حارب ابتداء وبنى على الخليفة، مع كون ذلك من قبيل السلبة من انتفاء الموضوع على موازيننا. ومن هنا قال أبو حنيفة في كلمة مشهورة عنه: لولا علي عليه السلام لما علم حكم أهل البغي. جيد، فالإشكالية التي نواجهها لم تتضح بعد، الإشكالية التي نواجهها هي أننا في أفعال علي عليه السلام معظم الروايات تنقل فعلا لا تنقل قولا. يعني الآن راجعوا كتاب الجمال للشيخ المفيد، أو راجعوا وقعة صفين لنصر بن مزاح، كله ينقل الروايات الموجودة في بعض كتبنا الروائية كالكتب الأربعة، أو الكتب التي لم تثبت صحتها عندنا ونقلت بشكل معتد به هذه القضايا مثل دعائم الإسلام للقاضي نعمان. العام الأغلب ينقل أفعال، حتى
حتى ما كان المعصوم فيه هو الناقل، الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر أو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم، ينقل فعل الإمام علي فعل كذا علي عندما انتصر عليهم في حرب الجمل أو في حرب صفين. التمييز بأن فعل علي كان حكما تطبيقا لحكم شرعي أو كان حكما ولائيا قد يكون من الصعب ومن الصعوبة بمكان. وهذا ما أدى في بعض هذه الأحكام ببعض أعظم الفقهاء إلى إنكار ما ربما ادعي الإجماع عليه على سبيل الحكم الشرعي في بعض الأحكام كالإجهاز على الجريح إذا كان له مدد أو قتل الأسير إن كان جيش أهل البغي لا يزال قائما. فذهب في مقابل المشهور بل المدعى عليه الإجماع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أن هذا ليس حكما شرعيا، وأن ما نقل عن علي أنه فعله كذلك ما بين ما هو دال على أنه حكم شرعي لكنه ضعيف السند وما بين ما هو دال على أنه فعل فهي قضية في واقع كما يعبر، نحن نعبر عنها بالحكم الولائي. فيكون النتيجة إلى أن ذلك إلى ولي الأمر هو الذي يشخص المصلحة في أنه يقتل في أنه إلى آخره، لكن له أن يسترق قطعا، ليس له أن يسترق بحسب الموازين التي بين أيدينا. طبعا الإمام المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بهذا المعنى له، لكن من باب تطبيق حكم شرعي فعلي موجود لا يوجد في الأحكام الشرعية ما يسترق به من كان على ظاهر الإسلام وإن كان باطنا يحكمه بكفره. فكيف بالبغي على ولي الأمر غير المعصوم؟ إنصافا هالبحث يا إخوان في هذه الإشكاليات المطروح بالمقام. تفضل شيخ. هذا موجود بالروايات رح يجي الآن، رح يجي إن شاء الله، رح ننبه، رح ننبه عليه إن شاء الله. أنا عم بين بعد صورة المسألة وصورة الإشكاليات في المسألة، ما دخلت في البحث. المهم في المقام يا إخوان، بحث الأموال نؤجله إلى بحث الأموال. المهم هنا بحثان، بحث الإجهاز على الجريح أيضا بحثناه نحن في حرب أهل البغي إذا تتذكر. المهم هنا حكم الأسير وحكم السبي، ولا شك ولا ريب أن القاعدة الأولية في مثل هذه القضايا تقتضي أن لدينا أمور فوقانية وهي حرمة نفسي ومالي وعرضي المسلم، لأن الباغي مسلم جيد. فإذا بغى فتارة يكون بغيه على إمام معصوم وأخرى يكون بغيه على ولي غير معصوم. فإن بغى على المعصوم فهو عند مشهور علمائنا محكوم بالكفر باطنا، بل يظهر من جملة من الأدلة أنه محكوم بالكفر ظاهرا بنحو الحكم والعنوان الأول. غاية الأمر أن هنالك، أرجو التدقيق بهالعبير، أن هنالك حكما ثانويا جرى عليه الشارع المقدس لمصلحة التسهيل على الموالين في تطهيرهم وجواز الزواج منهم وإلى ما هنالك باستثناء من يستثنى من النواصح كما هو واضح والخوارج جي بالمعنى الخاص بالكلمة. وتارة أخرى يكون الباغي باغيا على ولي شرعي غير معصوم، فهذا يبقى على الإسلام ظاهرا وباطنا بالعنوان الأول، إذ لا يوجد رائحة دليل تفضي إلى الحكم بكفر الباغي على غير المعصوم، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فنحن أمام عموم يقتضي بإسلام الباغي قبل بغيه وبقائه على الإسلام بعد البغي، إلا أن يدل الدليل. فالباغي على غير المعصوم لا يوجد ما يجعلنا نرفع اليد، إذن على القاعدة لا نستطيع أن نسترق لا المقاتل ولا النساء والأولاد، إذ النساء والأولاد غير محكومين بالكفر كما هو واضح إذا لم يكونوا في ساحة المعركة. طبعا الأطفال واضح، النساء سواء تولدوا قبل البغي أو بعد البغي الأولاد، وعليه فلا وجه أبدا للقول بالاسترقاق
لغير المعصوم.
حتى للمعصوم بالنسبة للنساء إذا ما كنا باغيات، قد تكون امرأة موالية تحت شخص باغي كما كان في ذلك الزمان فأسترقها لأنها زوجة فلان، ما موجود شيء بالأدلة يقيد أو يخصص العمومات الدالة على حرمتها نفسا وعرضا ومالا، أبدا على الإطلاق. نعم تفضل.
النقاش الذي حصل بين ملك أشتر وأمير المؤمنين
هو رح يجي إن شاء الله، رح تجي الروايات إن شاء الله إن شاء الله أنه جرى فيهم بما جرى فيه رسول الله عندما فتح مكة. جيد. إنما الكلام، كل الكلام واقعا يا اخوان اذا بدنا نبحث بحث حقيقي، ان علينا، وما بدي اسمه للبحث لانه اذا قسمته البحث مجراه واحد يا اخوان، مجرى الادله واحد سواء في الاسار او في السر والاولاد، مختلطه الادله ببعضها. يعني اذا بدي اسمه بدي ارجع اكرر نفس الادله مرتين. من هنا البحث ينبغي ان يكون بأن ما جرى فيهم عليه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللي بيبدأ، هل هو حكم شرعي أولي أو ثانوي؟ وهو مستمر سواء أولي أو ثانوي لمصلحة التسهيل، أو كان إجراء منه باعتبار معرفته وعلمه بالمصلحة، وإلا الحكم الأولي أن يؤسر الأسير وأن تسبى المرأة، ومش فيش تلازم بيناتهم، قد يكون الأسير لأنه حارة وحكم بكفره يؤسر، بينما المرأة لا هذا ولا ذاك إن كانت جليسة بيتها فهي مسلمة لا أمال المسلمين وعليها ما عليهم. والذي يظهر من الأدلة لعله هو الجزم بأن الحكم الأول الواقع فيهم، الحكم الأول الواقع فيهم هو الكفر والأسر بالنسبة للرجال الذين هم في ساحة الحرب، ويلازمه الاسترقاق والسبي إن كنا مقاتلات وإلا فلا. أما الولد فهو يتبع أشرف الأبوين في الإسلام كما تقدم. لكن الذي يظهر أيضا أن هذا الحكم كان حكما ثانويا لعلم أمير المؤمنين بما ستؤول إليه الأمور بعده. ويظهر أيضا من بعض الروايات أن هذا الحكم الولائي، هذا اللي بيهمني يا إخواني رح خالف في السيد أخوي، أن هذا الحكم الولائي مستمر إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليه. يعني مرة بنقول في حكم ولائي خاضع لولي في كل عصر، مرة في نوع من الأحكام الولائية قلما سلطت الأضواء عليها يا إخوان. حكم ولائي أخبر المعصوم أنه جار ما دامت الهدنة موجودة إلى خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحتى لو وجد أولياء معصومين بعد أمير المؤمنين أو غير معصومين كما في عصر الغيبة بدل الافتراري، فهم محكومون بهذا الحكم الولائي الذي نستطيع أن نقول إن استمراره محكوم به الأولياء ما دام لم يخرج صلوات الله وسلامه عليه. هذا برزخ بين الأحكام الولائية المتمحضة في الولائية والأحكام الشرعية الواقعية. فيكم تسموه حكم شرعي ثانوي، فيكم تسموه حكم ولائي من نوع خاص، يعني إنفاذه وإجراؤه بيد الأولياء، لكن الولي لا يستطيع أن يغير أو يبدل فيه. هذا بيصير أشبه بحكم شرعي كلي، بل بالدقة وكذلك ثانوي محدود بانتهاء حقبة الغيب أو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا شبيه بشو يا إخوان؟ هذا شبيه بروايات التحليل في الخمس: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. مش حكم شرعي كل إلهي هذا، لكن أيضا شبيه بالأكل من أموال بيت المال اللي بيحصل كلوا منها بالمعروف كما في بعض الروايات، اللي بتفرع عليها قضايا أخرى يعبر عنها عادة الآن بمجهول المالك. سمحت الإمام الخامنئي وبعض الفقهاء يرون أنها ملك الدولة، حتى لو كانت ملك الدولة هنالك قول يقول بأن هنالك إجازة عامة من ولي الدولة مستمرة إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليه بالأكل من هذه الأموال بالمعروف. وعلى الأساس قد يقال ما في داعي لإجازة حاكم شرعي في كل عصر، الحاكم الشرعي الفعلي، ما دام الأكل منها بالمعروف. يعني أنت معلم مدرسة وعم تأكل من خزينة الدولة، مهندس وعم تأخذ راتبك من خزينة الدولة من بيت مال المسلمين. هذا بحث مهم إنصافا في السياسة المجتمعية في زمان قيام دولة الجور، جدا مهم ومحل ابتلاء كان ولا يزال وسيبقى بحسب الظاهر. هذا في زمن كان فيه شيء اسمه بيت مال، فإذا فيش بيت مال كما في الدول الأجنبية أو في الدول الإسلامية اللي ما عاد فيها البيت بيت مال كما يقال، فقد يقال بطريق أو لا. هذا على كل حال يحتاج إلى بحث مش محله، وإن كان عام البلوى ودائم البلوى هذا البحث. إن شاء الله رح يجي بإذن الله نبحث بعد كتاب الجهاد مباشرة إن شاء الله، لأنه بحث مهم وغاية في الأهمية، وهو مدخل أساسي أيضا لبحوث البنوك وأموال الدولة وإلى ما هنالك. إذن نحن بحاجة يا إخوان لهالبحث. دعينا دعوة الآن، قلت الظاهر أن الحكم الأول في من بغى على المعصوم الواقعي هو الكفر، الحكم الثانوي هو التعامل معهم تعامل أهل الإسلام فلا يسترق أسيرهم ولا ولا ولا. نعم تشخيص مدة الحجز حينئذ، تشخيص كيفية المفادات، أخذ العهود عليه، هذا بصير أحكام ولائية خاضعة للولي بحسب نظره، لكن ليس له أن يسترق وليس له أن يسبي. أما الأموال بحكيش إن شاء الله. أيضا معروف أنه ليس له أن يأخذ الأموال في خصوص ما حواه العسكر من التسليحات والأموال غير التسليحات في بحث سيأتي إن شاء الله. إنما الكلام في الأدلة، بعد ما استعرضنا شيء من الأدلة التي تثبت هذا الأمر، وتأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.